ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. المسألة 28: إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارض واحدا واشتطى له نصف الربح وتفاضل في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه، فإن كان من قصدهما كون الزيادة للنقص كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل مما شرطه الآخر له، العامل ثلث ربح حصته وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته مثلا مع تساويهما في المال لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل، وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بأن يكون العامل بالنسبة إليهما سواء لكن اختلف في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما، فقد يقال فيه بالبطلان استلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت في المالين. هذه المسألة 28 بحث في أحد شقي المسألة 27. في المسألة 27 تعرض لتعدد العامل والمالك أو ووحدة المالك أولا ثم تعدد المالك ووحدة العامل ثانيا. هنا يتكلم في المسألة 28 في تعدد المالك ووحدة العامل، والفرق بين المسألتين من حيث أن جهة البحث في المسألة 27 أنه هل التعدد لأحد طرفي العقد بأن يكون العامل متعددا مثلا والمالك واحدا أو بالعكس المالك متعددا والعامل واحدا، هل هذا يضر بصحة المضاربة؟ فقال لا يضر لأنه تنحل بحسب الحقيقة هذه المضاربة وإن كانت واحدة إنشاء لكنها بلحاظ المنشأ تعدد العمل أو تعدد المال والمالك يكون منحلا إلى مضاربتين فلا محذورة. فهناك جهة البحث كان مسألة تعدد في أحد الطرفين وأن هذا هل يضر أو لا يضر بصحة المضاربة، فقال لا يضر للانحلال، وقلنا أن هذا لا يضر في الشق الأول يضر، وهو ما إذا كان العامل متعددا والمالك واحدا يضر، لأن هذه في صورة ما إذا كان عمل كل من العاملين منفصلا عن الآخر ويكون النسبة المخصصة لهما نسبة ملحوظة بلحاظ تمام ربحهما لا ربح كل واحد منهما بخصوصه، لأن حينئذ هذه النسبة وإن كان بلحاظ مجموع الربح حصة وكسرا مشاعا محددا من أول الأمر، لكن الشرط في صحة المضاربة أن يكون ذاك الكسر المشاع والحصة للعامل حصة محددة لربح عمله لا لربح عمل عامل آخر أو لربح المالك مثلا بعمل يقوم به المالك. ولهذا لو قال ضاربتك على أن يكون لك نصف ربح عملي مو نصف ربح عمل العامل يكون باطلا، وفي الشق الأول يلزم منه هذا الإشكال من الشقين. فوحدة المالك وتعدد العامل ليس مضرا للانحلال، لكن هذا الإشكال مضر الذي ينشأ فيما إذا كان المالك واحدا والعامل متعددا. أما لو كان الشق الثاني وهو أن المالك متعدد والعامل واحد لا يلزم محذورون لما بيناه بالأمس من أن بلحاظ المالكين اللذين هنالي مشتركين في المال كون النسبة بلحاظ مجموع الربح تمام الربح محددا يستلزم منه في باب الشركة في المال أن تكون النسبة بلحاظ حصة كل منهما أيضا محددا، لأن المال بعد الاشتراك يصبح مالا لكل منهما نسبة من هذا المال، فتكون نسبة ربح كل منهما في تمام الربح أيضا محددا بنفس نسبة وحصة من رأس المال المشترك، فلا يكون هناك لا يجري هذا المحذور. الحيثية التي تعرض لها في المسألة 27 مع إشكالنا عليه. وأما المسألة 28 هنا يأخذ الشق الثاني من المسألة 27، ما إذا كان المال مشتركا، يعني المالك متعددا والعامل واحدا، تقارضا واحدا، هذا هو الشق الثاني الذي ذكره هناك. لكن هناك ذكره من حيث أن التعدد لا يضر الانحلال لهذه الحيثية تكراره، هنا يذكر 28 لجهة أخرى يريد أن يبحث فيه بهذا الشيخ، وهو ما إذا كان المالك متعددا والمال مشتركا بين اثنين والعامل واحد. هنا حينما يشترط مثلا للعامل نصف الربح ولهما يعني للمالكين، قد يكون بينهما على نحو التفاضل، بحيث ما يحصل عليه أحدهم أحد المالكين أكثر مما يحصل عليه الملك الآخر. هل هذا التفاضل بين المالكين فيما يحصل عليه من الربح بعد التقسيم هل يضر هذا أو لا يضر؟ فجه مسألة 28 هذه الحيثية، ما إذا كان حصة كل منهما من المالكين حصة أحدهما أكثر من الآخر. مسألة الانحلال لا تحل هذه المشكلة، هذه مشكلة أخرى، أنه هل يصح أن يكون المالكان متفاضلين أحدهما أكثر من الآخر يأخذ حصتان أو لا ذلك إشكال؟ فيريد أن يقول أنه لا يكون في ذلك إشكال. طب كيف يكون متفاضل؟ التفاضل يكون بأحد نحوين، إما يتفاضلان باب أن ما المشترك نسبة كل ملك كل منهما واحد، هذا يملك النصف ذاك يملك النصف، لكن حينما يجعل لنفسهما النصف أحدهما يقول هذا النصف ثلثاه لي والآخر ثلث النصف لأحدهما وثلث النصف للآخر، فيتفاضل لأن النسبة المجعولة لهما متفاضل، مع كون نسبة رأس ماليهما على حد واحد في المال المشترك ونسبة الحاصل لهما أيضا بالقاعدة التبعية على حد واحد. والنحو الثاني من التفاضل أن يكون النسبة واحدة، يقول لنا النصف بالتساوي لكن مع ذلك أحد يحصل على أكثر من الآخر. لماذا؟ لأن نسبة رأس ماله رأس مال أحدهما في المال المشترك أقل من الآخر، كما إذا كان أحدهما له ثلث المال والآخر له ثلث المال المشترك، ومع ذلك جعل لهما النصف بالتنصيف، فإن من يكون له ثلث رأس المال سوف يحصل على ربح بالنسبة لمال رأس مال مما حصله الآخر من الربح بالنسبة لنفس ماله، هذا يحصل ربع نصف النصف الذي هو ربع تمام الربح، ربع الربح، لكن ذاك ربعه في قبال ثلثين، هذا ربعه في قبال ثلث، فبحسب الحقيقة هذا قد حصل على ضعف ذاك من الربح، لو كان يريد ذاك مثل هذا كان ينبغي أيضا أن يحصل على ثلثين على ربعين لا ربع. هذا التفاضل، فالتفاضل ينشأ من أحد منشئين، هل يضر هذا التفاضل أو لا يضر؟ تفاضل المالكين يضر، هذه حيثية أخرى جديدة يريد أن يبحثها غير مسألة الانحلال والتعدد والوحدة التي بحثها في المسألة السابقة. فيقول سيد المات أنه هذا التفاضل إذا رجع، يقول تارة يرجع هذا التفاضل إلى التفاضل بين المالكين في الربح، أن كلا منهما هذا الذي يأخذ الزيادة الفضل وهو صاحب الثلث مثلا الذي يأخذ زيادة إذا كان نسبة ماله ثلث ويأخذ الربع، أو إذا ابتداء قال بيننا بالتناصب كان نسبة رأس المالين على حد واحد وما يقول ثلث النصف لي والآخر ثلث النصف له، هذا الذي يأخذ الفضل سواء في الصورة الأولى أو بالصورة الثانية تارة يقصد أخذه من العامل، تقولنا ينحل هذه المعاوضة مضاربة إلى مضاربتين بتعدد المالي، فبحسب الحقيقة مرجعه إلى أن هذا يجعل الذي يأخذ مثلا الذي يأخذ الثلث بحسب الحقيقة كأنه يتفق مع عامله، إذا افترضنا الأولى أن يكون نسبة المالين على حد واحد كل منهما له نصف المال والنصف بينهما بنحو الثلثين لأحدهما والثلث صاحب الثلثين كأنه يأخذ هذه الزيادة التي يأخذها وهو الثلث الزائد الذي يأخذه على مالكه بحسب الحقيقة على المالك الآخر، لا يأخذه من ربح المالك الآخر، يأخذه من ربح العامل المضارب، لأن نصف المال كان له فهو مضارب في نصف المال مع العامل، بالانحلال، كما أن ذاك المالك مضارب في نصف المال مع العامل بالانحلال، فكأن هذا يجعل بينه وبين العامل التقسيم بأن يكون للعامل الثلث ولسه الثلثين، إذا كان نصف المال له فنصف الربح له بقانون التبعية. قانون التبعية يقول كل من ملك أي مقدار من يملك بنفس المقدار من ربح المال، فالمال إذا ربح بأي مقدار نصف هذا الربح لهذا المالك ونصفه لذاك المالك، طيانه العامل حينئذ كأن هذا المالك يقول بين للعامل بيني وبينك بهذا النحو أن يكون لك الثلث من نصفي، نصف ربحي من النصف الذي هو ربحي، لك الثلث ولي الثلثان. والمالك الآخر بالعكس يقول لذاك العامل، لنفس العامل، أنه لك الثلثان من النصف الذي هو ربحي ولي الثلث، فتكون نتيجة نفس النتيجة. إذا رجع إلى هذا، إلى أن كان من قصديهما أن يكون التفاضل بلحاظ اختلاف النسبة التي قان فيها مع العامل، فبحسب الحقيقة هذا الثلث الذي أخذه المالكين المتساويين مع الآخر، متساوي مع الآخر في الملكية، هذا الثلث الذي أخذه لم يأخذه من ذاك المالك، أخذه من العامل لأنه يملك النصف من الأرباح، لأنه يملك نصف رأس المال فله نصف الأرباح، ذاك يملك النصف من الأرباح، فهذا يتفق مع العامل بالثلث والثلثين، وذاك يتفق مع العامل بالثلث والثلثين بالعكس، ثلث له للمالك وثلثين للعامل، وتكون نتيجة وهو التنصيف حينئذ كما هو واضح بالحساب الرياضي. إذا كان هكذا يقول هذا لا إشكال فيه، سواء في الصورة الأولى بالتفاضل أو في الصورة الثانية، أيضا يتصور في الصورة الثانية بالتفاضل بنفس الحساب فلا بأس، يقول لأن هذا مرجعه إلى مضاربتين بالانحلال، مضاربتان بين كل من مالكي النصف مع العامل، وكل منهما يشترط شرطا يختلف عن شرط الآخر ولهما ذلك، كل مضاربة بحسب الحقيقة مستقلة عن الآخر وإن جمع في إنشاء واحد. حينئذ هذا صورته. الصورة الثانية التي يقول سيد المالكي إذا قصد كان من قصدهما ذلك فهو، فهذا صحيح بلا إشكال وليس في أي شك، لأنهما مضاربتان مختلفتان في التحصيص بين المالكي، وأي مانع كما لو كانت مضاربتين كانت مضاربتين حتى إنشاءان في مالين مستقلين يوجد محذور، لا هذا مثل ذلك. وأما إذا لم يكن، طبعا هنا سوف يأتي التعليق، وأما يقول الشيخ السيد الماتن وأما لو لم يكن من قصدهما ذلك، كان من قصدهما أن المالك أن العام يأخذ بنسبة واحدة منهما معا، ما يرجع إليهما مالكين يتفاضلا فيه، يعني يقصدان أن يقسم ماليهما بينهما بينهم باعتبارهما مشتركين في رأس المال فيشتركان فيما يبقى، يقسم هذا الباقي كما هو الظاهر في مثل هذه الموارد عرفا، يقسم ما يرجع إليه بالتفاضل لا بالتساوي بأحد الوجهين المذكورين للتفاضل. يقول إذا كان هكذا فحينئذ هل يصح أو لا يصح؟ قيل عدم الصح، قيل بالبطلان من لجهة أن هذا يرجع إلى جعل جزء من مال أحدين للآخر، يعني أن يكون رين شريكان هذان الشخصان المالكان شريكان في رأس المال وفي الربح الحاصل، مرجعه إلى أن الشريكين يأخذوا أكثر من الآخر، يأخذوا نسبة من الربح أكثر من الآخر وأكثرته المال من دون أن يكون قد عمل عملا. ويأتي في بحث الشركة أنه أحد الشريكين لا يستحق، لا يمكن أن يأخذ شيئا أكثر من الآخر، يعني أكثر من حصته وبالنسبة، إلا أن يكون زيادة المشروطة في قبال عمله على ما سوف يأتي في كتاب الشركة فيكون باطل. هذا إشكاله، فيريد أن يدفع هذا الإشكال، ويدفع هذا الإشكال بدفعين. دفعون يقول نحن في تلك المسألة اخترنا أن هذا لا محذور فيه في عقد الشركة، لا محذور أن يكون الشخصان المشتركان في مالين للاسترباح بعد ذلك ويعطى المال للربح الاستثمار والاسترباح، أن يشترط في عقد الشركة أن يكون لأحدهما أكثر من الآخر من الربح، لا بأس، ثم لابد أن يجعل في عقد، لابد من الشركة ولو نفس بنفس المالين ومزجهما وخلطهما بيد العامل، هذا ضمنا اتفق على عقد الشركة. في ضمن عقد الشركة الواقع قبل المضاربة أو حين المضاربة المالكين أن يكونا مشتركين في هذا المال
والربح بالنسبة بينهما، لكن نسبة أحدهما أكثر من الآخر. يقول هذا لا محذور فيه، لأننا قلنا أن هنا أن منشأ الإشكال هناك أن هذا خلاف مقتضى الشركة، هكذا قالوا، خلاف مقتضى عقد الشركة، فإن مقتضى عقد الشركة أن يكون كل شريك له من الربح بنسبة سهمه في رأس المال لا أكثر، هذا مقتضى الشركة، فإذا اشترط أكثر من ذلك كان خلاف مقتضى الشركة. يقول نحن هناك قلنا أن هذا ليس عقد الشركة، بل خلاف إطلاق عقد الشركة، إطلاقه لم يذكر شرط على الخلاف يقتضي هذا، أن يكون الربح بينهم لا بالتفاضل، بالسوية من حيث النسبة لا بالتفاضل، إلا أنه لو نص على الخلاف بشرطين أي محذور في ذلك. فهذا ليس منافيا لمقتضى عقد الشركة، بل منافيا لإطلاق عقد الشركة. وهذا كلام دائما يذكره سيد الماتين في دفع بعض الشروط أنها باطلة لأنها خلاف مقتضى العقد. يقول ليس خلاف مقتضى العقد، خلاف إطلاق العقد، هذا بحث تفصيله لو. هذا جواب يعطي الذي هذا الجواب مبني على أن يكون هذا الشرط شرط التفاضل بين المالكين ضمن عقد شركة، بحيث لابد من افتراض وقوع عقد شركة، ولو ضمن المضارع يقع عقد شركة بينهما أحد المالكين ضمن الشركة على الآخر، أن يكون الربح الذي يبقى لهما تقسيمه بينهما لا بالتساوي بل بالتفاضل. صحة مثل هذه الشروط في عقد الشركة هناك ما تنكو. هذا وجه للجواب يذكره. يقول لو تنزلنا وسلمنا أن هذا الواجب أنه لا يصح في ضمن عقد الشركة، ذلك لا يصح اشتراط جعل أحد الشريكين يأخذ أكثر من الربح من نسبته من حقه سهمه في رأس المال بالشرط، أن هذا خلاف مقتضى عقد الشركة، لكن هذا في عقد الشركة يكون باطلا، أما في عقد المضاربة لا يكون باطلا، لأن هنا هذا الشرط ليس شرطا في عقد الشركة، نجعله شرطا في عقد المضاربة بأن يكون هنا لنا عقدان. على كل حال المتيقن عقد المضاربة، الشركة إما يوجد عقد قبله أو ذاك أصلا لا يوجد، وإنما مجرد الاختلاط الذي ينشأ من اختلاط المالين، فالعقد موجود على كل حال، عقد المضاربة هذا متيقن، أما عقد الشركة قد يكون موجودا قد لا يكون موجودا. في عقد المضاربة شرط هذا الشرط، إذن لا أي محذور في أن في عقد المضاربة أن يكون أحد المالكين يأخذ مقدارا مما من ربح المالك الآخر، نافذ على المالك الذي سوف يكون ربحه أقل، لأنه اشترطه عليه العامل في ضمن عقد المضاربة أن يكون مقدارا من ربحه ينتقل إلى ذاك المالك الآخر الذي هو أيضا يملك النصف الثاني المشاع من ذاك المالك. الشرط يكون حينئذ نافذا بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط ضمن عقد المضاربة، وعقد المضاربة ليس فيه حينئذ مثل هذا المقتضى الذي ذكر. لا يبين تفسر كلامه، هو تفسير صحيح نظره إلى أنه هذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى أن العامل يشترط على فيحصل على ربح أقل إلى ذلك المالك الآخر، يشترط عليه أن يكون جزءا من ربحه يعمل بماله بالمال المشترك، بشرط أن يكون جزء أن يكون جزء من ربحه ينتقل إلى المالك الآخر الذي لا يرضى بالموافق بالمضاربة إلا أن يكون ربحه أكثر. فمرجعه إلى شرط مقدار من بين العامل وبين هذا المالك الأقل ربحا، جعل شرط يكون مقدار من الربح لشخص أجنبي وهو المالك الآخر الذي هو أجنبي بلحاظ المضاربة بين هذا المالك وحصته وبين العامل، فيكون من قبيل اشتراط شيء من الربح للأجنبي. في شروط صحة المضاربة أن الماتن هنا قال يصح جعل شيء من الربح لثالث، يشترط ضمن المضاربة بين العامل والمالك أن جزء من الربح يكون لزيد الذي خارج عن المضاربة، وليس هذا بعد منافي مع عقد الشركة، لا شركة في البين، ليست شركة، وإن كان يقع المضاربة نحو شركة بين العامل والمالك بين العمل والملك، لأن هذا تعبير مسامحي وحسب الحقيقة ليس بابه هنا باب الشركة في المالين، لأن العمل لا يشترك مع المال، وإنما بابه باب المضاربة واشتراط شيء من الربح للأجنبي الذي تقدم في ذاك البحث جوازه صحته قبل الماتين. هذا ما يذكره السيد المسألة 28. يقول إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واشترطا له نصف الربح وهذا هو الشق الثاني عند الماتين، فرض الثاني. لكن هنا طرح هذا الفرض، هناك طرح من حيث أن التعدد لا يضر الانحلال، هنا أنه إذا تفاضل في الربح واشترط له نصف الربح وتفاضل هما يعني المالكان في النصف الآخر، إذا لم يتفاضل لا محذور، إلا محذور التعدد والوحدة بالإنشاء الذي قلنا بالانحلال ليس فيه محذور. لكن تفاضل ماذا نصنعه؟ وتفاضل بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال، هذا النحو لي الثلثان. ولكن أو منشأ التفاضل ليس الاختلاف في النسبة، كل منهما يأخذ ربع الربح مثلا، فالنصف ينصفان بينهما، لكن مع ذلك أحدهما يستفيد أكثر لأن رأس ماله هو أقل، رأس ماله ثلث المال لا نصف المال. أو تساويا فيه في هذا النصف، لكن مع تفاوتهما فيه أي في المال في رأس المال، فتساويا في النصف مع تفاوتهما في رأس المال، فإن كان من قصدهما. وهنا هذه إحدى صورة جائزة، هذه جهة المسألة هنا، فلا تكرار بين هذه المسألة والمسألة السابقة. يقول فإن كان من قصدهما كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة، فمن يأخذ الثلثين، هو يأخذ الثلثين من نصف تمام الربح الذي هو له من العامل، يقول للعامل هذا العامل الواحد لك الثلث من ذاك النصف الذي لي والثلثان منه، خرب العكس قل لك الثلثان والثلث له، فيصير هكذا بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل مما شرطه الآخر، لا جعل له الثلث بينما الآخر يمكن يجعل له ثلثين. كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته هو النصف، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته، يكون النتيجة نفس النتيجة، أن النصف لهذا والنصف لهذا، لأن يعني يأخذ ذاك ثلثين وثلث يصير نصف، هذا يأخذ ثلثين ذاك أم ثلث يكون نصف مثلا مع تساويهما صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل، هذا ليس فيه شبهة أصلا عند الماتين ولا عند غيره، ولا يتوقف لا على ذاك البحث في الشركة ولا على ذاك الأجنبي في البحث المضاربة اللي تقدم. لكن إن لم يكن النقص راجعا إلى العامل، هذا الشق الثاني، حينئذ الآن هنا نأتي للتعليق في هذا الشق الأول. المشهور علقوا قالوا أن يعني بعضهم أن القصد وحده لا يكفي، لا بد من أن يكون هذا ظاهرا ودال، هناك دال عليه، وهذا صحيح. الماتن قد يفهم ليس المقصود قصد ثبوتي، قصد عقدي تعاقدي المعاملي، بأن يكون قصدا مفادا بنفس المعاملة في مقام الإثبات، هذا من ناحية. نحن يوجد مسامحة أو إشكال آخر في هذا الكلام، يعني استثناء آخر وهو المهم، وهو أن هذا لا يتم في تمام الصور، إنما يتم في الصورة التي يكون النسبة التي يأخذه المالك الذي حصل على ربح أكثر النسبة التي يأخذها من تمام الربح بالنهاية، الربح النسبة التي يأخذها من تمام الربح يشترط أن لا تكون مساوية أو عن نسبة حصته من رأس المال، هذا قانون، وهذا لابد أن تكون النسبة التي من تمام الربح أقل من نسبة حصته في رأس المال. فمثلا إذا كان حصته من رأس المال النصف، يملك نصف رأس المال وذاك الآخر من نصف رأس المال، هنا يمكن أن يجعل لنفسه الثلثين من النصف، لأن الثلثين من النصف أقل، ثلثين من النصف من تمام الربح أقل من نصف الربح لا محالة، يعني يبقى ثلث بمقدار الثلث أقل من نصف الربح، وإنما ملكه برأس المال بمقدار النصف، فيبقى من ربحه مقداره، يمكن أن يجعل ذاك للعامل وهو الثلث للعامل والثلثان له. وأما إذا كان مقدار ما يأخذه من رأس من تمام الربح من النسبة إلى تمام الربح مساوٍ فضلا عما إذا كان أكثر من نسبة ما يملكه من رأس المال، كما إذا كان له ربع رأس المال، ثلاثة أرباعه للآخر، أو كان له خمس رأس المال وأربع آخر، ويريد أن يأخذ نصف الربح وربعه تمام الربح، يريد أن ينصف الربح نصف الربح بينه وبين المالك، أي يأخذ ربع الربح ربعه تمام الربح، هنا لا يصح، هذا الوجه لا يجري فيه. لماذا؟ هنا لا يجري باعتبار أن هذا الإنسان الذي يملك ربع رأس المال تمام ما يستحقه من الربح لولا العامل والمضاربة، تمام ما له من الملكية في الربح، إنما هو ربع الربح لأنه هو يملك ربع رأس المال وثلاثة أرباعه للآخر أو ماسل الآخر، فالربح الذي يحصل أيضا يكون ملكيته بنفس بنحو ملكية المال كما قلنا، يعني ربع صاحب الربع من رأس المال وثلاثة أرباعه لصاحب الثلاثة أرباع من رأس المال. حينئذ إذا كان هكذا فهو لا يملك من الربح الحاصل حتى لو لا يعني أن العامل للمضاربة لا يملك من الربح الحاصل إلا ربعه، ربعه تمام الربح، فكيف يجعل لنفسه حينئذ ربعها ربعه تمام الربح أو خمسه، فكيف يجعل لنفسه ربعه تمام الربح؟ سوف يكون هناك زيادة. ففي هاتين الصورتين لا يمكن أن يكون هذا مرجعه، لا يمحيحه بهذا الوجه، إذ لا يبقى شيء من الربح لكي يكون هو حصة العامل في المضاربة التي بينه بلحاظ حصته مع العامل، لا يبقى شيء، ويحتاج في المضاربة أن يكون شيء للعامل حسب الحقيقة، فلا بد أن يكون حينئذ هذه الزيادة جزء مما يملكه من الربح، ما يعطى من الربح مأخوذا ممن؟ من المالك الآخر. وهذا يتصور في التفاضل الذي ينشأ من اختلاف نسبة رأس المال، وهم في التفاضل الذي ينشأ من اختلاف النسبة في التحصيص في التقسيم، كلاهما يتصور في هذا الشيء هناك أيضا يتصور. إذن فهذه الزيادة التي تحصل والفضل الذي يحصل من ناحية التفاضل بالسبب الأول أو بالسبب الثاني يشترط فيه أن لا تكون هذه النسبة في الشخص الذي حصل على الزائد، هذه النسبة حينما ننسبها إلى رأس المال إلى تمام الربح لابد أن لا تكون نسبته، هذه القاعدة، نسبته من تمام الربح أكثر من نسبة أو مساوي مع نسبة ملك هذا المالك لسهمه في أصل رأس المال، إذا كان مساوي أو أكثر تصح في طريقة، وإذا كان أقل تصح حينئذ في هذه الطريقة، لأنه راح يبقى مقدار من الربح من الربح الذي يستحقه لولا المضاربة بقانون التبعية، سوف يبقى مقدار من الربح يمكن حينئذ جعل ذاك للعامل وما عداه له، فالزيادة إنما حصل من العامل لا من المالك الآخر. هذا الإشكال الذي نحن بالأمس بيناه بد هنا من استثناء، وهو أن هذه الصورة لا تتم، هذا الحال لا يتم في تمام صور حالات صورتي التفاضل، بل لا بد من اشتراط شرط إنما يحصل عليه هذا المالك الذي حصل على أكثر نسبة التي حصل عليها إلى تمام الربح لا بد أن تكون أقل من نسبة رأس ماله إلى المال المشترك، إذا كانت مساوية أو أكثر حينئذ لا يصح هذه الطريقة، نضطر إلى الطريقة الثانية، يعني يدخل في الشق الثاني. فعبارة الماتين والمحشين في إطهيده حينئذ، إلا أن يقال أن مقصوده أنه إن كان من قصد، إذا كان هكذا فلا يكون قصدهما هذا أن يعرفون هذه النكتة، وإلا يكون مقصود الماتين إن كان من قصدهما يعني مع الإلت في المورد التي يمكن، المورد الذي فيه يمكن هذا القصد، وفي مورد هذا الاستثناء لا يمكن هذا القصد، هو خارج مثلا من هذا الباب. على كل حال فلا بد من هذا الاستثناء هنا هذا القصد، فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترك للعامل، وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل، هذا الفرض الذي لم يقصد هذا الشيء أو يمكن قصده هذا الشيء كما في مورد الاستثنائين اللي ذكرناهما أن يكون مساوي أو أكثر. هنا إن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بأن يكون المجعول ما يعطي العامل من الربح، لكن اختلف في حصتهما حصة المالكين بأن لا يكون على حسب شركتهما، فقد يقال فيه بالبطلان أحدهما يأخذ أكثر من الآخر، لماذا؟ لاستلزامه زيادة آخر مع تساوي المالين، مالان متساويان، وإذا ما كان يكون ربحهما متساوي مع أنه أخذ أكثر، هذا فرض المنشأ الأول للتفاضل، أو تساويهما مع التفاوت في المالين، فرض الثاني للتفاضل، أحدهما يأخذ بنفس النسبة من الآخر ربح، ذاك ما يأخذ ربعه تمام الربح، نسبة التساوي على أنفسهم، فاوت من الآخر، ماله الثلث، ليس ماله نصف المال، فيلزم الزيادة، لا عمل من صاحب الزيادة. لأن المفروض كون العامل غيره كون العامل غيرهما فإن التفاضل بين الشريكين في قبال عمل منه جائز على ما يأتي في بحث الشركة. أما إذا لم يكن بإزاء عمل شخص يعطيان المال لآخر يعمل فيه، يعني إذن هنا لا يجوز اشتراط الزيادة، لا يجوز. أو كان من النماء الطبيعي مثلا، النماء التكويني من دون عملين، لا يجوز. ولا يجوز ذلك في الشركة، هذا الإشكال. قد يقال هذا البطلان الذي في كلمات بعضين محكي عن مبسوط وجامع الشرائع وكذا تحرير كما يقول هنا المستمسك، يقول أقوى الصحة. الماتن يقول إلا أن هذا الإشكال غير صحيح. والأقوى الصحة قلنا لوجهين يستفاد من كلامه، وجهان: لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل من، هذا الجواب وجه الأول، جواب الأول نقول نمنع. فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط إذا كان يوجد عقد شركة طبعا في البيت ولو ضمن عقد المضاربة، فإن الأقوى جواز ذلك. ونمنع كونه خلاف مقتضي الشركة، بل هو مخلاف مقتضى إطلاقها، لا خلاف أصل العقد. ينبغي أن يبحث في محله، دخول في أكثر من هذا هنا بلا موجب. هناك خلاف مقتضى عقد الشركة أو خلاف مقتضى إطلاقه وإطلاق عقد الشركة، هل يمكن إثباته بالرواية أو لا يمكن إثباته في كتاب الشركة؟ هذا الجواب الأول. والجواب الثاني: مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة وإن كانت متضمنة للشركة. هذا الجواب الثاني، أنه هنا جواب آخر. هنا نحن لا نريد أن نعقد عقد شركة، قد تكون الشركة قهرية لا عقدية بين المالين، وإنما نريد أن نعقد عقد مضاربة مشتركة، مضاربة من مالكين مع مالك مع عامل واحد. حينئذ هنا مرجعه كما قلنا إلى أن يشترط العامل على أحد المالكين وهو الذي يأخذ أقل من الربح بلحاظ حصته، لأن المضاربة تنحل إلى مضاربتين، بلحاظ حصته يشترط عليه أن يكون جزء من ربحه بالمقدار الذي يريده من الزيادة المالك الآخر للمالك الآخر. فهذا غايته وقصارى أنه شرط شيء من الربح لأجنبي، بل هذا أحسن من الأجنبي، لأنه ليس أجنبي بالمرة، أجنبي مشارك في المضاربة أيضا بمعنى من المعاني، فلا يكون فيه محذورون. هذا الجواب الذي يذكره. هذا الجواب هل يكون صحيحا هذا مربوط بالمضاربة أو لا يكون صحيحا، نوقش في صحة هذا الجواب، أو يمكن أن يناقش بوجوه عديدة. لا بد من ذكر وجوه المناقشة في هذا الجواب الثاني لنرى أن هذه الوجوه التي ذكرت أو يمكن أن تذكر هل يتم شيء منها فلا يتم الجواب الثاني، أو لا يتم شيء منها فيتم الجواب الثاني. وهذا مربوط ببحث المضاربة بعد، غير مربوط ببحث الشركة، ويأتي إن شاء الله في ليلة الأحد.